أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة خاصة بمناسبة نهاية شهر رمضان واستقبالنا لعيد الفطر المبارك، أحب أن تكون إتماما للصيام. وإن أردنا عملا متما للصيام فلن نجد إلا الزكاة، تلك التي تطهر الصائم من اللغو والرفث وتكمل له النقص الذي قد يحدث له. كذلك هذه الزكاة لها شروط ولها أركان ولها مصارف ينبغي أن نتقيد بها. حلقة اليوم ربما نجيب فيها على أسئلة مهمة جدا جدا، تحتاج من الكثير منا أن يمسك بالورقة والقلم وربما يسجل هذه المعلومات. لماذا؟ لأنني حاولت أن تكون المعلومات التي فيها مما تمس الحاجة إليه. هتلاقي كتير وانت قاعد تسمع الحلقة دلوقتي، أيوة السؤال ده أنا كنت محتاجه، أيوة السؤال ده كان ناقصني، والله كنت هسأل فيه، الكلام ده كله أنا عارفه. ولذلك من واقع التجربة حاولت أجمع لكم ما يحتاجه المسلم في أمر الزكاة وفقه الزكاة في هذه الحلقة. مشاهدي الأكارم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم من العلم النافع، وأن تكون هذه الحلقة مباركة جدا، طيبة جدا، ودسمة جدا إن شاء الله. على بركة الله نبدأ. الزكاة لها فروع كثيرة أحباب، زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة، بس أنا مش هتكلم النهاردة إلا على زكاة الفطر، ونجي سؤال في أي نوع من أنواع الزكاة الأخرى وحاول أن أجيب عنه بعون الله تبارك وتعالى. اللهم وفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. مشاهدي الأكارم، أولا زكاة الفطر أو نسميها صدقة الفطر، الاثنين صح مفيش مشكلة، سميت بذلك لأنها تجب بسبب الفطر من رمضان. يعني إذا انتهى الإنسان من صيام رمضان فقد وجب عليه إيه؟ زكاة الفطر. فلذلك تسمى زكاة الفطر. هل لها تعلق بالمال؟ لا، ملهاش تعلق بالمال، بدليل ان الفقير بيطلعها والغني بيطلعها، يبقى هي واجبة على ايه؟ على كل مسلم بغض النظر عن فقره وعن غناه. طيب، يعني تقدر تقول الزكاة ديت زكاة عن البدن، وزكاة عن الصحة، والزكاة كذلك شكر الله تبارك وتعالى على اتمام الصيام، وكما بدأنا هي اتمام للنقص الذي قد يحدث. يعني صوم رمضان معلق ومشروط بتمامه، يعني أن أصوم على الوجه الذي رضيه ربنا تبارك وتعالى، وأن نقوم بما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن نتم صيامنا. طيب، من يضمن لنا أننا أتممنا ما أمرنا ربنا تبارك وتعالى به في الصيام؟ يعني مين فينا لم يتكلم كلمة، لم يخدش صيامه بتصرف، لم يحدث منه يعني نظرة، شيء من هذا القبيل مما يعتور بني آدم كثير. فكان من رحمة الله أن يجعل صدقة الفطر وزكاة الفطر بمثابة التكميل والتتميم، وقل إن شئت جبر الكسر الذي حدث في الصيام، كما روي عن ابن عباس صدقة رمضان أو صدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهي إذن واجبة على كل مسلم، سواء كان ممن يخاطبون بالصيام أو ممن لا يخاطبون بالصيام. يعني الصبي الصغير لا يخاطب بالصيام وعليه زكاة، الرجل الكبير الذي له مرض مزمن عليه زكاة رغم أنه قد لا يكون يعني صائما، وقد يكون يطعم يخرج فدية طعام مسكين، إلا أنه أيضا لابد أن يكون عليه زكاة. إذن فينظر في الزكاة إلى جانب آخر، وهي أنها تكون بمثابة الزكاة عن الصحة أو عن الحياة وعن بدن ونفس الإنسان. كذلك يا أحباب، تجب الزكاة إذن على المسلم الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، كما هو معلوم. طيب، بالنسبة للجنين، الجنين هل عليه زكاة؟ رأي العلماء، رأي جمهور العلماء أنه ليس على الجنين زكاة. جنين في بطن أمه ما زال يعني مستورا أو محجوبا عن عالم الوجود، لم ينزل إلى عالم الدنيا، يبقى إذن هذا ليس عليه إيه؟ ليس عليه زكاة في رأي جمهور العلماء. وإن كان الإمام أحمد يرى أنه يستحب أن نخرج زكاة عن الجنين الذي نفخت فيه الروح، يعني وصل 14 فأكثر. الجنين لما يكون عمره 14 فأكثر استحب الإمام أحمد أن نخرج عنه زكاة، نعامله كمعاملة الإنسان الحي بيننا، كمعاملة الطفل أو معاملة الإنسان الكامل وجوده بيننا. طيب الإمام أحمد ما جابش حاجة من عنده، إنما له آثار منها عن عثمان بن عفان وغيره من أصحاب النبي كانوا يخرجون عن الجنين زكاة، كانوا يخرجون عن الجنين إيه؟ زكاة. لكن جمهور العلماء قالوا لا يجب، فإن فعلتها من باب التطوع وزاد في الخير وأخرجت عن الجنين الذي في بطن أمه بلغ 4 أشهر وزاد على ذلك أخرجت عنه زكاة كما تخرجها عن الإنسان الكامل الحياة، فلا بأس بذلك، وهذه قربة إلى الله تبارك وتعالى وعمل صالح. كذلك يا أحباب تخرج الزكاة عن نفسك وعمن تلزمك نفقته. كلمة عمن تلزمك نفقته دي يعني فيها خلاف، لأن رأي الإمام أبو حنيفة وبعض العلماء ومال إليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن الإنسان لا يخرج الزكاة عن زوجته تبعا لرأي أبو حنيفة، باعتبار أن لها ذمة مالية خاصة بها ولها عبادات هي خاصة بها تكون بها من نفسها، فعليها أن تخرج الزكاة عن نفسها. لكن خلينا مع رأي الجمهور، خلينا مع الرأي المشهور والمعمول به أن الإنسان يخرج الزكاة عن نفسه وعن زوجته، لأنه هو الذي يتولى مؤنتها وهو الذي يتولى كفالتها وهي مسؤولة منه، فأولى الأشياء أن تكون مسؤولة منه في جانب الزكاة، فيخرجها عن نفسه وعن أولاده وعن خدمه وعن عبيده وعن إيه؟ وعن زوجته. فزكاة المرأة إذن على زوجها فهو المسؤول عنها، هذا على رأي إيه؟ هذا على رأي الجمهور. واستدلوا طبعا بأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج الزكاة عن عبيده وعن نسائه، فابن عثيمين بيقول لعل ذلك كان برضاهن أخرج الزكاة، وإلا فابن عثيمين برضو متمسك برأي أبو حنيفة رضي الله عنه في أن المرأة تخرج عن نفسها. لكن أرجع وأقول مع احترامنا لكل العلماء، إحنا مع الجمهور في أن الرجل يخرج الزكاة عن امرأته، يتولى ذلك، وذلك يعد من حسن العشرة، من حسن العشرة ألا تنفك عنها، يعني تحملها معك في هذه الطاعة وفي هذا البر، فليس أبر من الزكاة ومن الصدقة. كذلك يشترط للزكاة الإسلام فلا تجب على الكافر، ويشترط للزكاة أن الإنسان يجد ما يكفيه من القوت وحاجاته الأصلية في يوم العيد وليلة العيد، يعني من كان عنده طعام في يوم العيد وليلة العيد نقول له باقي عندك شيء، يقول اه باقي عندي شيء، نقول له اذا بقي عندك شيء فقد خطبت بالزكاة، فانت من اهل الزكاة، يجب عليك ان تخرج الزكاة عن نفسك واولادك وزوجك. اذا الذي يخاطب بالزكاة الانسان الذي له كفاية ليلة العيد، كفاية طعامه في ليلة العيد وفي يوم العيد وبقي عنده شيء، فهذا يخاطب بالزكاة وهو من اهل الزكاة. طبعا كما قلت حكمة فرضية زكاة الفطر ايه؟ زكاة الفطر غير زكاة المال، انا بتكلم في باب متعلق بصيام رمضان اهو، عشان يبقى الحلقة مخصصة لهذا الجانب. حكمة زكاة الفطر التي كانت بسبب اتمام رمضان، اولا تطهير الصائم مما يقع فيه كما قلت من لغو ورفس او من شيء من النقص يعتور الصائم، يضطره احيانا ان يتكلم بكلمة او تصرف لا يليق، فتأتي الزكاة فتطهره وتكمل له. الثاني إغناء الفقير عن السؤال يوم العيد، يبقى الكل فرحان والكل وعنده أكل والكل مبسوط، ولذلك من حكمة الصيام أن الزكاة زكاة الفطر كانت طعام طعمة للفقراء. ليه؟ أصل ده عيد كله يأكل فيه، عيد لا يجوز فيه الصيام، الكل لازم يكون بيأكل والكل لازم يكون بيفرح والكل لابد أن يصر ويدخل السرور على أولاده، فمن أجل ذلك شرعها الله عز وجل طعاما طعمة للمساكين. فإذا إغناء الفقير وإدخال السرور عليه وإطعامه في هذا اليوم وكفايته، هذا من مقاصد فرضية زكاة الفطر. أيضا فيها شكر لله على أن وفقنا على إتمام رمضان، يعني أنا أشكر رب تبارك وتعالى إشكارا شكرا قوليا وعمليا، شكرا قوليا بحمده وتكبيره وخروج صلاة العيد زي بالظبط الجندي اللي انتصر على عدوه فبيكبر بعد النهاية، ولتكبر الله في أيام. إذا التكبير هذا وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، التكبير هذا في العيد معناه خروج كخروج المنتصر، معناه أنني أذكر الرب تبارك وتعالى وأحترمه وأجله وأقدسه وأسبحه وأحمده على أن وفقني على صيام رمضان ونصرني على عدوي. ثم كذلك من صور الشكر العملي أن أؤدي زكاة الفطر. يبقى إذن شكر صيام رمضان يؤدى بأكثر من جانب، من الجانب القولي بالتكبير في العيد والجانب الفعلي بصدقة الإيه؟ بصدقة الفطر. طيب ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر ومما يخرج؟ الواجب علينا هو صاع، صاع من غالب قوت أهل البلد، سواء كان الصاع ده كان من بر أو من شعير أو من ذرة أو من أرز أو من تمر أو من لوبيا أو من فاصوليا، كل الحبوب اللي احنا عايشين عليها ديت وغالب قوت بلدنا ديت يجوز ويجزئ فيها صاع عن كل فرد، عن كل فرد الصاع. الصاع ده قد ايه؟ الناس اللي مش واخده بالها او يعني ربما يستغرب المساله، الصاع ده عباره عن ايه؟ اربعه يعني احفنه كده، اربعه اكف كده من كفي رجل متوسط، ولو خليتهم خمسه يعني من اربعه الى خمسه، يعني لو كانت ايدك صغيره مثلا وخليتهم خمس احفنه كده يبقى اذا ايه؟ خمسه من الاكف من اي شيء تحبه، سواء من ارز او سواء من ذره، سواء من شعير، سواء من سمسم، سواء من فول، سواء من عدس، سواء كل ده يجزئ، اللي هي حوالي من اربعه او خمسه ده يعتبر صاع. يعني المد اللي هو ملو كفين كده يبقى ده واحد اتنين تلاته اربعه، وان زودت خمسه يبقى ده فرض، يبقى كل فرض خمس تحفنه بايديك الاتنين كده ان شاء الله. طب شوف هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النبي فضيلة الشيخ.
لا إله إلا الله.
محمد رسول الله.
نعم.
سمحت يعني عايز أسأل في الزكاة. لو يعني لو بن آدم عليه ديون. بيقولوا ما ينفعش إن هو يطلع الزكاة.
نعم.
يعني مثلا لدرجة إن اللي بتاخد الزكاة ديت عليا لها فلوس. ينفع أديها فلوس؟ ينفع أديها زكاة؟ والفلوس تتم زي ما هي؟ ولا اعمل ايه؟ ولا ما ينفعش اطلع خالص؟
تاني يعني انت المدينه، انت عليك دين؟
ايوه انا اللي عليا الدين.
وبعدين
يعني
صاحبه الدين هي تديك زكاه؟
يعني لا، صاحبه الدين هي اختي وبتلم الزكاه. انا عشان اطلع يبقى الاولى الاقربون. بس هي نفسها مدينان يعني بتجيب لي حاجات وكده، وعشان انا ظروفي وحشه.
نعم.
فعليا لها فلوس، بعض الفلوس يعني.
نعم. وقت السداد جاء ولا لسه؟ المفروض تسد الفلوس ولا لسه في وقت، في مهل شويه؟
لا هي ممكن يعني هي سايباهم ما بتطلبنيش، بتقول لي منين ما تجيبيهم يعني.
منين ما تجيبيهم؟ يعني حل وقت القضاء. طيب.
ولو برضه يعني عشان الظروف ضيقة مثلا، ننفع برضو نطلع زكاة عموما يعني ولا لا؟
طيب.
يجوز ولا ما يجوزش؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. زي ما هيجي معانا سؤال الأخت الكريمة، حاضر معانا. في فرق ما بين الدين الحال يعني الذي أتى وقته والدين المؤجل. الدين الحال إذا كنت أنا بسدد الديون وليس عندي كفاية، فهنا يبقى ينظر في امر هذا الانسان. ان كان عنده طعام ليله العيد ويوم العيد وزياده عليه ولو شيء بسيط يبقى يجب عليه الزكاه. اما اذا لم يكن عنده طعام ليله العيد ويوم العيد يبقى ليس عليه زكاه. يبقى هنا سواء الدين كان كثير او كان قليل بننظر في حالك. هل الدين استغرق كل اموالك بحيث لا تجد حتى كفايتك في ليله العيد ويوم العيد، ولا انت عندك تقدر تطلع زكاة الفطر ولكن يعني بشيء من الايه؟ يعني بشيء من الشدة على نفسك. طيب ينبغي ان تنظر لنفسك. ان كان عندك ما يكفيك في يوم العيد وليلة العيد من الطعام وبعض الشيء زيادة يبقى يجب عليك الزكاة. يبقى يجب عليك الزكاة حتى لو كان عندك ديون في جانب اخر. ارجع واقول اذا تخرج الزكاة من بر او شعير او تمر او زبيب او اقط او ارز او ذرة او غير ذلك، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل نعطي الزكاة؟ طيب شفت صار. السلام عليكم. ايوه نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
فضيلة الشيخ.
ايوه نعم. ايوه نعم.
لي سؤال لو سمحت.
تفضل. نعم.
فيما يخص زكاة الفطر.
أيوة.
إذا كان قيل أن إذا كان قضى معك مجموعة من الأهل في شهر رمضان فعلى صاحب البيت أداء عنهم الزكاة، هل هذا صحيح؟
تاني سؤال.
إذا قضى مجموعة من الأهل
إذا إيه؟
في شهر رمضان مع شخص فعلى هذا الشخص يعني صاحب البيت أن يؤدي عنه زكاة الفطر، هل هذا صحيح؟
السؤال مستمع كويس، مستمع السؤال كويس. طب شو تسأل آخر؟ أنا مسمعش سؤال كويس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة نعم، بالراحة بقى عشان نفهم السؤال.
لو سمحت يا شيخ أنا ليا ثلاث أولاد أيتام يعني.
بالراحة.
ليا ثلاث أولاد أيتام.
ليكي ثلاث أولاد أيتام وبعدين؟
أيوة، أولهم في مجلس الحسبي، لما تجتمع هما ثلاثة تبلغ النصاب، لكن كل واحد فيهم ما تبلغش النصاب، فمش عارفة أنا زكاة ولا لأ.
يعني كل واحد وله مال مخصوص خاص بيه؟
يعني
معين له، فلان له 10 وفلان له 5 وفلان كذا.
يعني ليه مثلا له 8
لو جمعناهم يبلغوا النصاب، ولو فرقناهم على كل واحد لا يبلغوا النصاب.
ما لهمش زكاه خالص.
لا، المال لا يبلغ ليس عليه زكاه الا اذا بلغ النصاب لكل فرد بذاته، فلا يجمع مع مال اخيه ولا مع مال امه ولا مع مال ابيه طالما فيه ذمه ماليه خاصه به وتعينت في المجلس الحسبي ان كل واحد له مبلغ كذا. نعم. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. ام عبد الرحمن من تونس.
ايوه نعم، تفضل.
لو سمحت حبيبي الشيخ.
بالراحه. ايوه معك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. سامعك بس بالراحه. السؤال.
لي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أنا جاءوا بمجموعة من الأهل وقضوا معي رمضان كله.
جاءوا.
فقيل لي أن علي أداء عنهم زكاة الفطر، هل هذا صحيح؟
غير صحيح. كلمة جاءوا دي اللي كنت مستمتعها في الأول، يعني يكون جماعة نزلوا عند الضيوف، هل صاحب المنزل عليه أن يؤدي الزكاة عن نفسه وعن أولاده وعن زوجه وعن ضيوفه؟ طبعا لا يجب عليه أن يؤدي الزكاة عن ضيوفه، لكل إنسان ذمة مالية وله واجب متعلق به هو. إذا كنا بنقول أبو حنيفة بيقول زوجة الإنسان ديت لا يجب عليها فيها الزكاة، يبقى زوجتي ولا يجب عليها فيها الزكاة تخرجها من مالها، ما بالك بقى بالضيوف؟ طب بس احنا رأي مع رأي الجمهور طبعا ان الانسان يجب عليه ان يؤدي الزكاة لزوجته، لكن انا بضرب لك مثل، شوف اقرب الناس اليك وما دام لها عبادة خاصة بها وذمة متعلقة بها فيجب ان تؤديها عن نفسها، فما بالك بالايه بالاقربين وبالك بالجيران وبالك بقى بالضيوف وبالك بكل الناس اللي نزلوا عندي يعني في بيتي. طب تسأل اخر. طب السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل لو سمحت عن العقيقة.
مال
حضرتك هي ممكن يوزع لحومها يعني على الفقراء؟
طبعا لازم جزء يتوزع على الفقراء وعلى الأصدقاء والجيران والقرايب.
يعني تطبخ يعني تطهى في البيت ولا تبقى؟
هو ده الأفضل طبعا، الأفضل أن هي تطهى في البيت وتقدم إلى الفقراء تيسيرا لهم، لأن طبخها برضو بيحتاج إلى مؤونة، بيحتاج يعني الى بعض الـ يعني الـ الاشياء اللي تكون حواليها يعني من اشياء مكلفه من ارز من كذا، فربما يكونش عندهم هذه المسائل، فلو طبخناها وقدمناها لهم جاهزه فان ذلك ارفق بهم واعون لهم وايسر لهم ان شاء الله. طيب نرجع بقى نقول يجوز احباب ان نؤدي الزكاه لشخص واحد، مش لازم افرقها على مجموعه، مش لازم المصارف الثمانيه يعني ان انا استغرقها جميعا في اداء الزكاه، يجوز دفع الزكاه لشخص واحد. اصل الاصل يا احباب في الزكاه ان انا اعطيه ما يغنيه سنه، الاصل مش اديله حاجه تكفيه لا، ده الاصل في الزكاه، ده بالنسبه لزكاه المال معذره. يبقى اذا هنا يجوز زكاه الفطر ان انا اعطيها لشخص واحد ان كان عنده ان كان عنده اسره او كان عنده اولاد او عنده زوج وشمس القبيل، فيجوز ان اعطيها لشخص واحد كاني اعطيتها لجميع الايه الاسره. طيب هل يجزئ اخراج قيمة الطعام؟ طبعا لا يجزئ ان نخرج مكان الطعام نقود. يعني إخراج القيمة في الزكاة زكاة الفطر، إخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ. أولا لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر وأن تكون طعمة للفقراء، أن تكون طعمة للفقراء، فإخراجها بالقيمة بالنقد يعني بالفلوس خلاف ما أمر به النبي، هذا أمر. كذلك هذا خلاف لعمل الصحابة، هذا خلاف للمشهور من عمل الصحابة، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجونها صاعا من طعام كما قلت، إما من أرز أو من قمح أو من شعير أو من بر بحسب غالب قوت البلد التي كانوا فيها. كذلك أقول لا يجوز إخراج القيمة اللي هو الفلوس في زكاة الفطر، لأن دي عبادة ومبنى العبادة على التوقيف، بمعنى لا يجوز لنا أن نغير من صورة العبادة. صورة العبادة في زكاة الفطر أنها تخرج طعمة ولا يجوز إخراجها بالقيمة، فأنت قد غيرت صورتها حينما نقلتها من الطعام إلى النقود، والعبادة مبناها على التوقيف، أن تؤديها كما أمرك الله على الهيئة التي أمرك الله، وليس لك أن تتصرف فيها وأن تستحسن تقول لا الأحسن الفقير أن أنا أديله فلوس عشان يجيب لنفسه مثلا لبس ويجيب نفسه علاج. لا، لبس والعلاج والكلام ده كله خليها هناك من زكاة عروض التجارة، من زكاة المال، من زكاة الزروع، دي لها مصارف ولها جوانب أخرى غير دي. لكن زكاة الفطر المقصود بها بالذات، المقصود بها بالذات أن كل الناس تأكل، خاصة في يوم العيد كل الناس تسعد، كل الناس تصر، كل الناس خرجت من صيام الى طعام جميل معد اعداد طيب، او يكون عنده يعني ما يكفيه وما يغنيه. فالزكاة في صورتها التي اخرجها النبي واصحابه لها مقصد عظيم، وهو وجود الطعام الطيب في كل بيت والكل يأكل والكل يسعد. ده بعض الناس بياخد منها الفلوس وما بيهونش عليه الدهر عياله، وبرضه يطلعوا يتكففوا وشحتهم ويسألوا الناس، وهو خد الفلوس بتاع الزكاة لأنه خدها فلوس راح يشرب بها كذا وكذا، أو يصرف على نفسه، أو راح يلعب بها في الأماكن المحرمة. فمن مقاصد الزكاة في إخراجها على هذه الهيئة الشرعية أنها تكون طعام، إن الطعام خلاص دخل البيت والعيال شافوه والأهل شافوه ما يقدرش يتصرف فيه، أو بصعوبة جدا إن ياخد الطعام منهم ويروح يبدله بفلوس ويروح يشتري الحاجات اللي هو عايز يشربها وكلام ده. فإخراجها على هيئة الطعام ليه أكتر من نفع، أولا هو عبادة، ثاني حاجة موافقة لأمر النبي، ثالث حاجة كذلك إغناء الفقراء وإدخال السرور على الأطفال الصغار وعلى الكبار في هذا اليوم إن شاء الله. المسألة الخامسة وقت وجوب الزكاة. متى تجب الزكاة؟ زكاة الفطر في غروب الشمس من ليلة العيد، يعني آخر يوم في رمضان، ساعة آخر في يوم في رمضان، إذا فطرنا آخر يوم رمضان في هذا الوقت بعد الغروب تجب علينا الزكاة، تجب علينا الزكاة. طيب هذا الوقت يكون الإنسان فيه قد انتهى من صيامه، وبتمام صيامه لرمضان تبدأ فرضية زكاة الفطر، يبقى تبدأ زكاة الفطر بتمام أو بإتمام شهر رمضان. طيب هل يجوز إخراج الزكاة قبل نهاية رمضان بفترة؟ العلماء قالوا يوم أو اثنين بالكتير، يعني قبل نهاية رمضان بيوم أو اثنين بكتير نخرج الزكاة. طب واللي طلع الزكاة في أول رمضان؟ أنا أقول له هنا يعني خالف ولا شك أنه أساء. ليه؟ لأن العلة المقصودة كما قلنا أن يبقى الطعام موجود، موجود طعام في يوم العيد بالذات أو في أيام العيد بالذات حتى نغني الفقراء عن السؤال، وحتى يطعم الجميع ويفرح الجميع. انت لو تديله في اول رمضان ممكن يصرفها في اي جانب، او ممكن ياكلها ياكل منها في اول رمضان، لكن احنا عايزين يوم العيد بالذات الكل ياكل والكل يسعد والكل يأنس ولا يحتاج الى السؤال. فكان تقريب اخراج الزكاة من نهاية رمضان، او كن نهاية رمضان يرافقه اخراج الزكاة، ده هو الاعون والاقرب الى المقصود الشرعي في يوم العيد بالذات. طب نشوف اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا وسهلا.
لو سمحت انا كنت انا عاوز اعمل عقيقة، عندي خروفين وكده، وهودي معاهم الرز والطماطم والبطاطس، كل الطبخ تبقى جاهز على قد النار بس.
ماشي.
عشان انت عارف في رمضان الناس بتبقى لها نفس، ويعني ايه يعني في ناس بتاخد الاكل ممكن ترمي الطبيخ يعني مش عاجبهم او كده، فانا انا شفت الناس في السعودية بيعملوا كده.
طيب.
فانت رأيك ايه دلنا على الصح؟
هو شوف يا حباب، وجود يعني ذبح العقيقة وطهيها ودعوة الناس إليها ده برضو ليه مقصد وليه هدف، وجود تعارف، وجود تآلف، ناس بتتعرف على بعضهم وناس بتقرب من بعضهم، المؤاكلة نفسها، المؤاكلة واجتماع الناس عليها بتجعل المحبة تسري في القلوب. يعني المؤاكلة والمماشاة والمجالسة حقت محبتي المتزاورون فيه، حقت محبتي المتحبين فيه، الحاجات دي كلها بتخلي المحبة تبقى قريبة، لان انا غريب عنك وانت غريب عني. لما بناكل مع بعضنا نقول احنا واكلين مع بعضنا عيش وملح، ففي هدف شرعي، هدف ان انا بقرب منك وانت بتقرب مني. فلذلك كانت العقيقة بتذبح وتطهى ويدعى اليها الناس عشان تبقى في فرصة للتعارف والتقارب. فأود من أخي الكريم إن تيسر له ذلك أن يدعو الناس إليه، حتى يدعو له بالبركة، وحتى يعني يرضى الرب تبارك وتعالى عن هذا الاجتماع، وحتى تحفهم الملائكة بدعواتهم، وحتى يأنس أهل البيت بالزائرين. فيها أشياء ومنافع كتيرة جدا تجعلنا نقول لا، حاول بقدر الإمكان لو تعمل صوان خفيف كده هوت قدام البيت وتدعو الناس إليه ويأكلوا عندك ويباركوا المكان بدعواتهم وكذلك بحضورهم، فذلك أفضل وأنفع. أما لو ودينا بقى البيوت نعمل زي العمارات اللي هي في المدن، تبص تلاقي الواحد كل واحد بيأكل في شقته، لا بيعرف جاره ولا جاره بيعرفه، وكل واحد لا بيعرف الفقير بيعرفش الغني. لا، احنا عايزين نجتمع مع بعضين، عايزين نتونس ببعضين، عايزين نتألف مع بعضين بهذا الاجتماع. فإن كان ذلك متيسر لك فهو الأفضل، اصنع طعامك وادعو إليه الضيوف إن شاء الله يجتمعوا عندك. كذلك يا أحباب، يبقى نرجع نقول وقت إخراج الزكاة تجب بنهاية آخر يوم رمضان، يعني بغروب آخر يوم في رمضان بدأت زكاة الفطر عليك. مش خلصت رمضان؟ يبقى لازم تأدي زكاة إيه؟ زكاة الفطر. طيب أفضل أوقات إيه؟ أفضل أوقات من طلوع الفجر في يوم العيد. يبقى كده عندهم إيه؟ عندهم أكل اليوم، أول ما الفجر يطلع يبقى أنا بديلهم زكاة الإيه؟ زكاة الفطر. قبل الصلاة طبعا بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، يبقى لازم نطلعها قبل الايه الزكاة. في وقت في حاجة تانية اسمها وقت الجواز، يعني ايه؟ يجوز اللي هو قبل العيد بيوم أو اتنين، قبل العيد بيوم أو اتنين، لأن ابن عمر وغيره من الصحابة عملوا كده، كانوا بيخرجوا برضه قبل العيد بيوم أو اتنين. يبقى نقول في وقت أفضلية اللي هو فجر العيد نفسه، بعد الفجر نفسه قبل ما الناس بتصلي العيد، ده أفضل وقت تطلع فيه زكاة الفطر. قبل العيد بيوم أو باتنين يبقى دي فرصة جميلة وجائز، مفيش مشكلة. نقدر نقول ده الأفضل؟ لا، الأفضل اللي قلت لك عليه اللي هو بعد فجر العيد، بعد فجر أول يوم العيد، لكن يجوز قبل العيد بيوم أو باتنين. طيب هل يجوز تأخير الصلاة، تأخير الزكاة عن صلاة العيد؟ طب نشوف الاتصال ده ونرجع تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
أيوة حبيبي.
نبي نسألك على زكاة الفطر هذه.
مالها؟
يجوز أم أفضل نعطيها نقود أو حبوب؟ أفضل شيء. طيب. يعني حسب ما نشوف أن المحتاج تو الفترة هذه ما مش محتاج حبوب، محتاج فلوس.
جزاك الله خير. حاضر، أنا معك يا حبيبي. أنا قلت يا أحباب مسألة زكاة الفطر كنا نخرجها نقود اللي هي القيمة يعني، ولا نخرجها حبوب، دي مالناش فيها خيار. يعني عندك الإمام أبو حنيفة بس هو الأجاز إخراج زكاة الفطر النقود. قال لا بأس، ما قالش يجب، ما قالش هو الأفضل، لا بأس، قال يجوز. يعني الراجل بيقول لك أنا ما قلتش فرض، أنا بقول يجوز إخراج زكاة الفطر نقود. لكن جه بعده الأئمة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، رجعوا أدلة الإمام أبو حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر النقود، لو ما معهوش دليل، ده مجرد استحسان عقلي، ده مجرد رأي. قالوا لا، احنا عندنا نص شرعي حد فيه النبي أن زكاة الفطر تكون طاعة، فعلها النبي يبقى إذن بقول النبي قال طعمة للفقراء، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء. لما سيدنا النبي يقول طعمة للفقراء خلاص بقى، ما قولش يا رسول الله بلاش طعمة، خلاها ايه؟ خلاها معونة مادية. نقول لا، في نص شرعه طعمة للفقراء يبقى لازم تكون طعمة للفقراء. العقل هنا عليه ان يخضع ويسلم للنص الشرعي. تاني حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات صامهم صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة كان بيخرجها طعام. واحد يقول ما كانش عندهم فلوس. المرة ربنا ما كان بيتكلم عن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، كان بيتكلم على خيال، بيتكلم على شيء موجود، لكن عندهم فلوس كل حاجة. ولكن أراد النبي أن تخرج على هذه الصورة لتؤدي معنى خاصا لا يؤدى إلا بها. المعنى الخاص اللي هو إيه؟ اللي هو إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد. اللي هو ادخال السرور على اولاد الفقراء وازواج الفقراء في يوم العيد والكل ياكل يوم العيد، كنا صايمين كلنا والنهارده بناكل كلنا، يبقى اخراجها نقود تضييع، تضييع لهذه الخصيصة، وهذا المعنى المقصود. يبقى ربنا قصد معنى معين ان تكون طعمة الكل ياكل وكل يش. وبعدين في نفس الوقت كمان الطعام ده يا احباب هو العوض، هو العوض والتكميل الوحيد للنقص في الصيام. يعني مثلا ربنا بيقول ايه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ايه مسكين، وعلى الذين يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام يعمل ايه يا ربي، قال لك يطعم مسكين. طب مثلا ما فيش طلع فلوس، مكان واحد مريض مثلا مرض مزمن او مرض لا يرجى برؤه او رجل خلاص كبير لا يستطيع الصيام او امرأة حامل تخرج من حمل على الرضاعة يعني مش قادرة تصوم. طب ايه العوض عن الصيام، ايه الوحيد اللي يسد مسد الصيام؟ الطعام. ما ينفعش طلع فلوس، لا. يبقى اذا قصد الصيام والتركيز على الصيام، قصد الطعام والتركيز على الطعام في ان يكون هو صدقة للصيام او صدقة الفطر، يبقى ده امر مقصود بقى. يبقى ده امر مقصود لانه لا يغني ولا يسد مسد الطعام اي شيء اخر، لا يسد مسد الطعام في صدقة الفطر اي شيء اخر. يبقى لابد يكون طعام. انا بركز ليه وبلف ليه، ما اجيبها لك من الف طريقة عشان تفهمها، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل العوض عن الصيام لمن لا يستطيع الصيام، هو العوض ايه الوحيد؟ الطعام. وعلى الذين يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام فدية. ايه يا ربي؟ فلوس؟ لا، طعام مسكين. النص الشرعي واضح، الكلام مقصود، كل حرف في القرآن محطوط في مكانه. لا يجوز ابدا، لا يجوز ابدا ان انا اوله ولا اصرفه، ده مش تأويل بقى، ده ازالة، ده إزالة للفظ الشرعي. لما أقول بدل ما يبقى طعام للمساكين يبقى فلوس للمساكين، لا لا لا، إذا كنا بننكر التأويل في بعض الجوانب وإن كان اللغة تحتمل من بعض الجوانب، فما بالك بإزالة اللفظ من أصله وأقول بدل الطعام يطلع فلوس أو النقود أو قيمة. خلي بالنا يا أحباب، دي عبادة، دي عبادة. يعني إيه؟ لازم أوديها على الصورة. يعني مثلا ربنا فرض علي الصبح، مثلا فرض علي الصبح ركعتين، أقول يا ربي بدل ما الصبح، طب أنا أقرأ شوية قرآن، يعني هصلي الصبح صفر كام؟ في خمس دقائق؟ لا يا رب، انا هقرا جزء بحاله وبلاش الصلاه والقيام والركوع، انا هخلي بدل الصلاه قراءه قران او تسبيح. او ممكن يا رب اخلي بدل الصلاه صدقه ويبقى دي تغني مكان. يقول لك ما ينفعش. ليه؟ اصل دي عباده تقضي على صوره. كذلك الطعام، كذلك الزكاه. ربنا قال طعام يبقى طعام، ما يسدش مسدها اي حدا من الايه، من القيمه او من المال. طيب اتصال اخر. طيب انا اتاخرت على المتصل. طيب نكمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا،
اتفضل يا حبيبي.
انا عندي محل تجاره سمك.
ايوه،
محل تجاره سمك. أيوه. المحل ده بشتغل فيه، بيجيني السمك من المزارعين، من المزارع، وانا ببيعه لهم بعموله.
بتبيع للمين؟ للمزارعين.
بالمزارعين من المزارع بيجيبوا السمك. وانا باخد ببيع يعني السمك للتجاره الثانيه، باخد فيها عموله.
تمام.
ماشي. انا المزارعين دول بيحتاجوا مني فلوس، يحتاجوا مني ايه، سيوله ليهم، يحتاجوا مني علف، يحتاجوا مني كلام من ده. بديهم انا الفلوس وبديهم العلف على ما بيطلعوا ارضهم ويزرعوا ويجيبوا لي السمك وانا ابيعه، واخد عمولتي زيه زي اللي انا اديته، زي اللي ما اديتهوش.
نعم.
وزي ما بيديني زي ما بيع عندي، زي ما بيع عند غيري.
نعم.
هل في ده شبهه ربا؟
لا، مش اي شبهه ربا.
يعني كده حلال ولا؟
كده حلال ان شاء الله. مش اي مشكله.
اصل في شيخ افتى وقال ان هو ده بيعتبر ايه، قرض عد فايده.
ليه؟
قرض
عاد فايده. لا، ده ديت عندنا هنا التعامل او الجهتين منفكتين. انت بتديرهم بشكل معين في الاشياء اللي بيحتاجوها في شغلهم، ودي لها معامله خاصه. وبيع السمك واخراج عموله ليك عليه ديت معامله خاصه، جهه منفكه خالص ما بين الاثنين. دي مساله ودي مساله، الاثنين بعاد عن بعضهم جدا. مين اللي قال ده؟ مفيش ربا ابدا. صلاة اخر. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟ اني احبك في الله.
احبك يا سبحانك ربنا يبارك فيك.
لا صح يا شيخ، عندي بس سؤال في زكاة المال.
مال؟
انا عندي تجارة وعندي راس مال وعندي بضاعة موجودة وعليا ديون وليا ديون. عاوز اعرف كيف اخراج زكاة المال.
على طول باختصار كده، هو الديون اللي عليك هتخصمها. معي؟ الديون اللي عليك هتخصمها.
حلو.
وهتحسب البضاعة. بعض الناس بيقول لك بسعر الجمله، لا، انا بقول لك تحسب البضاعه الموجوده عندك واللي تحت ايدك بسعر البيع.
ايوه،
بسعر البيع. أيوه. والديون اللي ليك وانت ضامن ان شاء الله ان هي تجي لك قريب تحسبها مع الاموال الموجوده معاك في المحل.
ايوه.
زائد اللي في الخزائن عندك او في الدرج عندك وفي الخزنه عندك والكلام ده كله بيتجمعوا مع بعضه، يعني انت بتجمع السيوله اللي معاك، الاموال اللي معاك او الاموال المجمده مع تعرض التجاره مع الديون اللي لك اللي انت ضامن ان هي تتسدد.
نعم.
بتجمعهم مع بعضهم وبتطلع عن كل 1000 25 جنيه. عن كل 1000 25 جنيه، ان كان صعب عليك السداد سددهم بالتقسيط. واضح؟
واضح يا شيخ.
واضح خالص؟
واضح
وتخصم الديون اللي عليك وتخصم أجرة المحل وتخصم النور والضرائب والكهرباء والتأمينات والعوائد والحاجات المعقدة في السكة دي كلها تخصمها إن شاء الله عشان ربنا يكرمك بإذن الله. أما بالنسبة للديون يا أحباب بقى اللي احنا يعني لا يرجى سدادها، يبقى لما تجيلي الديون اللي أنا كنت لا أرجو بعتبرها ديون ميتة كنت لا أرجو سدادها، لما تبقى تيجي أخرجها يعني عن سنة واحدة، يعني افرض الدين قعد سنة واثنين وثلاثة وأربعة وأنا مش طايله وبعدين جالي الدين، هل اطلع عن السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول كلهم والفلوس عند الراجل؟ لا ما اطلعش الا عن ايه؟ سنه واحده فقط، لان الاموال كانت معطله وانا كنت بستثمرها ما كانتش تحت ايدي، الدين ما كانش تحت ايدي، وبعدين ربنا كرمني وجه الدين بخرجه بخرج عنه سنه واحده فقط بمجرد استلام الايه؟ بمجرد استلام هذا المال. طيب يبقى اذا يا احباب ارجع تاني واقول وقت زكاه الفطر، وقت الجواز قبل العيد بيوم او اتنين، وقت الافضلية في فجر يوم العيد قبل ما نروح نصلي، وقت القضاء بعد ما نصلي العيد. هو بعد ما نصلي العيد ننفع نطلع الزكاة؟ نقول اللي كان بامكانه الذي كان يمكنه ان يخرج الزكاة قبل خروجه لصلاة العيد واخرها من غير عذر اثم. طب ما يطلعهاش بقى؟ لا يطلعها برضه، يطلعها مع انه ايه؟ مع انه اثم. لكن مين اللي يعذر بقى؟ لما جه يدور على فقير ملقاش، لما يكون ساكن في مكان بعيد وما كانش يعرف النهارده العيد بقى الناس بتكبر بتاع النهارده العيد، انا كنت بفكر لسه النهارده 30 رمضان، طب بسرعه انهى صلاه العيد وبعدين جري صلاه العيد بسرعه وبعدين طلع الزكاه بعد كده، نقول كنت انت معذور ساعه ما عرفتش النهارده العيد او ما تمكنتش وما لقيتش فقير تديله، يبقى انت ممكن لو صليت العيد تأدي الزكاه وليس عليك اسم. امال مين اللي يقسم بقى؟ اللي كان بامكانه ان يخرجها قبل العيد وكان عنده الفرصه وكان عنده الامكانيه واتاخر وما اديهاش الا بعد العيد، نقول له برضه تاديها وعليك اسم يا من تأخرت وتكاسلت بالعصر. طيب أرجع أقول مين هم أهل الزكاة؟ مين هم اللي يصرف لهم الزكاة يا أحباب عشان نخلي بالنا من النقطة دي إن شاء الله. الذين اللي هو بيسموهم يعني مصارف الزكاة ورد ذكرهم في سورة التوبة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الفقراء ايه؟ الفقراء ده جميع فقير. يعني هو الفقير؟ شفت لما واحد يقول لك ده كسر فقار ظهري، فقاره ظهري، كسر فقار ظهري، يعني ما يقدرش، ما عندوش اي شيء، ما يقدرش ينهض باي شيء من اعبائه، ما معوش حاجه خالص، ده الفقير بمنتهى البساطه كده عشان خاطر نقرب المساله ليكم. يبقى اذا لا عنده اللي يكفيه ولا اللي يكفي ولاده ولا من يعله، ده اسمه فقير. المسكين ما يجد مثلا ربع كفايته، نصف كفايته، ثلاث ارباع كفايته والباقي مش لاقيه. واما السفينه فكانت المساكين يعملون في البحر، كانت عندهم سفينه وبيشتغلوا في البحر وسماهم ربنا مساكين. ليه؟ لان كان الخارج والعائد من الشغل ما يكفيش مصاريفهم ولا يكفي حاجاتهم الاصليه. اذا المسكين انسان له مرتب، له دخل معين ولكن ما بيكفوش، ينفع عليه الزكاه؟ ينفع عليه الزكاه. يبقى الفقير ما عندوش حاجه خالص والمسكين عنده بس ما يكفوش، دي اللي ينفع له الزكاه وده ينفع له الزكاه. خلي بالك معايا. كذلك العاملون عليه، ده بقى كان زمان ايام الائمه وكان الحكام يبعتهم يجبوا الزكاه وياتوا بالزكاه، فكان طبعا لهم مصاريف في السفر عشان خاطر يروحوا البلاد يجمعوا الزكاه ولهم نفقات وكلام زي كده، فالامام او الحاكم بيدي لهم بدل هذه النفقات دي العامل يعني يدي لهم من الزكاه لانهم تولوا وهو جمع الزكاه وايه وتولوا الاتيان بها يعني الى من يقوم بامر المسلمين. طيب الرابع المؤلفه قلوبهم قوم اما ان يكونوا كفار فنتألفهم حتى يدخلوا في الاسلام او يكفوا شرهم عنا، او يكفوا شرهم ايه عنا، يعني يجوز دفع الزكاة للكافر؟ نعم ان كنت اتألفه هو، او ان كنت اتألف من وراءه، هو رئيس في قومه، هو مطاع في قومه، هو سيد في قومه، انت ألفته واقتربت منه وصار بيني وبينه علاقة، رجي اسلام من خلفه ومن بعده فأعطيه من الزكاة حتى لو كان غني، يعني كافر ونديله الزكاة حتى لو كان غني من اجل المصلحة الشرعية التي تأتي من بعد اعطائه، وهي ان اكف شره، كفاية ان اكف شره، اقطع لسانه بس. يعني مثلا ممكن مثلا ولد مجرم مثلا، وما اكثر المجرمين، ما اكثر المجرمين بيكتب في الصحافة، بيشتم في المشايخ، بيشتم في الدعاء، كلام زي كده، ممكن انا اديله مال اسكته، اقطع لسانه عشان ما يشوش صورة الاسلام، او ما يتكلمش في اصحاب رسول الله، او ما يشوش صورة الدعاء. هل يجوز اعطاء هؤلاء؟ لا، ازاي وبتاع، واحنا كده يعتبر احنا يعني هيمارسوا نوع من الضغوط علينا؟ نقول لا، الاسلام هنا قال لك قطع ألسنة هؤلاء، كف اذى هؤلاء، منع هؤلاء عن شرهم، مقصود من مقاصد الشرعية ومن مقاصد الزكاة، ويجوز اخراج نسبة الى هذا، او اعطاؤه ما يقطع شره عنا ويكف شره عنا. كذلك مثلا لو ان مثلا بعض الدول هادنت الاعداء، يعني جت مثلا قالت لدولة من الدول مثلا تريد الشر او انزال الشر بالمسلمين، وكان المسلمون لا يستطيعون صدهم، المسلمون لا يستطيعون صدهم، فاضطرت هذه الدولة ان تهادنهم. يعني ممكن تبيع لهم شيء رخيص، ممكن تدفع لهم شيء من الهدايا، ممكن تصانعهم باي صنيعة من اجل كف شرهم، فهذا ايضا مقصود من مقاصد الزكاة ويجوز فيها دفع الزكاة. يعني ممكن دولة مسلمة ضعيفة تدي لدولة كفرة قوية شيء من المال مقابل ما تكف اذاها؟ نعم يجوز. ده ازاي؟ طب ده الكلام ده ما يوافقش جماعة الحماسيين، احنا مالناش دعوة بجماعة الحماسيين، احنا بنتكلم في الدين، بنقول يجوز اخراج الزكاة لدفع اذى الكفار عن المسلمين، او لدفع اذى المنافقين عن المسلمين ولكف شرهم. يبقى ممكن برضو نقيس عليها اي معاملة اخرى، ممكن مثلا بضاعة عندي من البضائع اللي ربنا اكرمني بها ببلدي، ممكن يبقى في تعامل تجاري بيني وبين دولة من دول الاعداء حتى اكف شرها، اديله اي شيء مثلا من خيرات بلدي بسعر زهيد وحتى اكف شره. هي الصورة صورة بيع وشراء، الصورة صورة بيع وشراء، لكن هي في الحقيقة هي ديت معاملات تجارية من اجل ان اكف شره عنه، فتلك من السياسة الشرعية الحكيمة التي لا يفقهها الا طلاب العلم اصلاء. يبقى اذا يجوز دفع الزكاة للكفار حتى اكف شرهم عنا، وكذلك يجوز دفع الزكاة لضعاف الايمان حتى اثبتهم على طريق الله وحتى اكتسبهم الى طريق المؤمنين. طيب اتصلوا ونرجع تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
ايوه نعم.
فضلك في حالة الإطعام 10 مساكين في اليمين، يعني في الحال اليمين إطعام 10 مساكين، هل يجوز إن أنا أخرجهم حبوب؟
تديلهم الحبوب بدل ال
يعني مثلا أقدر أطلع رز أو أطلع مكرونة أو أطلع حاجات زي كده بدل الإطعام أكل، يعني مثلا أطلع حبوب؟
والله إن يعني كان صعب عليك تطلع الإطعام مفيش مشكلة، تطلع حبوب يبقى مكان ديت مفيش مشكلة إن شاء الله.
يعني ممكن أطلع حبوب؟
ممكن إن شاء الله.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه نعم.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك.
كنت عايز اضيف بس اضافه يا شيخ بالنسبه لموضوع الزكاة الفطر، الناس اللي عايزين يخرجوها مال وكده. انا بس كان عندي راي بالنسبه يا شيخ الموضوع دوت. انا شايف ان النبي عليه الصلاه والسلام لو كان هو اساسا كان في امكانيه ان احنا نخرجها مال، كان ممكن يقول لنا ممكن ايه نخرجها مال، كان يبقى في الموضوع كان يبقى متساهل شويه.
تمام.
انما النبي عليه الصلاه والسلام في لفظ الحديث واضح وصريح.
صح.
فيعني انا مش عارف، الناس بتجادل كتير. في برضه راي اخر ان يعني دلوقتي احنا مثلا الناس اللي تقول ان عايزين مثلا لو في واحد مريض نديله علاج، لو في واحد عايز هدوم نجيب له هدوم او نكسيه او كده، فدول يبقوا اولى بالنسبه لزكاة الفطر، هم بيقولوا ده رايهم. فانا بصراحه انا بقول لهم رساله، يعني ان هم دلوقتي ممكن يخرجوا زكاة الفطر دي على الفرد الواحد يعني مش هتعدى مثلا 10 جنيه تقريبا، وفي نفس الوقت هو عايز يجيب له علاج يجيب له علاج، عايز يجيب له هدوم يجيب له هدوم، عايز يديله فلوس كمان صدقه يديله صدقه. يعني كل ده مش هيفرق ان شاء الله، هي بس ايه اهم حاجه يديله بس اللي هو الصاع على كل فرد ده ان شاء الله.
وانا احنا انت بتأيدنا يعني وماشي معانا في الاتجاه الحمد لله.
اكيد طبعا. اكيد فيه. ويعني اكيد ما
طيب. جزاك الله خير استاذنا، وانت اضافه جميله. احب اكد يا احباب ان واحد يقول لك ايه، طب ما الفقير بياخد مني الرز اللي انا شاريه مثلا ب3 جنيه ويروح يبيعه ب2 جنيه، طب ما انا كده خسرته، طب ما اديله 3 جنيه احسن هو يستفيد. الشبهه ديت شبهه باطله. ليه؟ لان اعظم الاشياء التي ينفق فيها المال الطعام. انا لما بجيب له اكل انا بغنيه، انا بديله اعظم مطلوب ليه ولعياله، وفي نفس الوقت خليه ياخد من الرز ومن غيركم التالي او الفول او العدس او كده، لان بعض الناس بيقف عند الرز بس. لا يا احباب، المفروض ان انا انوعها، اخلي مثلا صاع من تمر وصاع من بر وصاع من ارز وصاع من لوبيا وصاع من فاصوليا وصاع من عدس وصاع من فول زي ما احنا بناكل. طب ما تبقى غاليه، ما اقول لك عشان كده بقى من حكم اخراجها على هذه الاصواع وعلى هذه الصوره ان ديت فيها فايده للفقير. لو انا ربطت نفسي على الرز بس، اولا ده هيبقى فيه مضره بالفقير. ليه؟ لانه هيحتاج مع الرز يحتاج مثلا ادام تاني، محتاج لوبيا، محتاج فاصوليا، محتاج فول، مش هيقدر يجيب، لان ثمن الحاجات دي اغلى من ثمن الرز. لكن تنويع والتصنيف صاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا هو ده الارفق بالفقير، وهو ده الاحلى والاحسن للفقير. طب شفت سؤال اخر. السلام عليكم. ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبه لو اخت يعني كانت حائض وطهرت ونزل القصه البيضاء او اثناء الصيام يعني نزل لون بني، هل تفطر ولا تكمل الصيام؟
والله نزول، طيب حاضر، نزول يعني القدره والصفره او الدم سواء كان بني او احمر في ايام الحيض ده يعتبر حيض. يبقى الاشياء دي لو نزلت ايام الحيض المعتاده ده يعتبر حيض، لكن لو نزلت في غير ايام الحيض لا نلتفت اليها. يبقى لو دي ايام الحيض وعلامات الحيض ورائحه الحيض المعروفه والوجع اللي بيحصل عند الحيض ورائحه الشم هذه يعتبر كده افطرت وتقضي مكان هذا اليوم. لكن لو الحاجات دي نزلت اللي هي بعض افرازات كلام زي كده، حمره قدره كلام زي كده في غير ايام الحيض، لا تلتفت اليها وتصلي وتصوم عادي. طيب نرجع نقول، اذا تاليف قلب الكافر او تثبيت قلب المسلم ضعيف الايمان بالزكاه هذا ايضا مصرف من مصارف الزكاه. يبقى يجوز دفع الزكاه للكافر لدفع شره عنا او اجتلاب خير من ورائه، وكذلك دفع الزكاه لمؤمن او مسلم ضعيف الايمان مش قل تثبيته ويعني التزامه باحكام الاسلام. المصرف الخامس اللي هو الرقاب. الرقاب طبعا كان زمان ممكن تيجي مع الايام. عبد مسلم او اما يشترى من مال الزكاه ويعتق، بنشتريه ندفع مال لسيده او لمالكه ونعتقه لوجه الله تعالى، ناخذ من مال الزكاه ونعتق هذا الايه الانسان الذي يريد ان يعيش الحريه. الغارمون جمع غارم، يعني اللي عليهم ديون، بس ما يكونش الدين في معصيه، ما يكونش واحد مثلا يعني ارتكب مثلا جريمه وبقت عليه غرامه وبتاع وكلام زي كده وبعدين نيجي نقول لا. يبقى لابد في الغارم ان هو يكون مدين تحمل دينا في غير معصيه لله تبارك وتعالى، سواء لنفسه في امر مباح او لغيره. ايه لغيره؟ يعني ايه؟ يعني الاصلاح ذات البين. واحد دخل يصالح جماعه وبعدين لقى الخلاف ما بينهم خلاف مادي، مش هيصطلحهم ولا هيرجعوا لبعضهم الا ما مبلغ مال الدين دفع، ده مصمم هو اللي يدفعه، التاني يدفعه، والاخر مصمم ان غريمه هو اللي يدفعه. فقال لهم خلاص لا انت ولا هو، انا هتكفل بهذا المبلغ وانا هتحمل هذه الغرامه. طيب الغارم ده هو عونا له على هذا البر وعلى هذا العمل الصالح نعطيه من مال الزكاة حتى يستمر في الوساطة الخيرية وفي الإصلاح بين الناس، مش يبقى هو كمان صالح ما بينهم وغرم وما لقاش حد اللي يسد عنه. نقول له هذا الغارم من أجل الإصلاح بين الناس نعينه بدفع الزكاة إليه، نعينه بدفع هذا المال إليه. السابع في سبيل الله. سبيل الله كان زمان بيقولوا سبيل الله هو المتطوعون فقط، وابن السبيل طبعا اللي هو المنقطع عن اهله. لكن انا اقف عند كلمه في سبيل الله دي شويه عشان خاطر محتاجه الى شيء من التوضيح. بعض العلماء يرى ان كل سبيل يدعى فيه الى الله تبارك وتعالى فهو من سبيل الله، كل سبيل يعين على الدعوه فهو من سبيل الله. حتى كان في سؤال لبعض العلماء عن هل يجوز يعني دفع الزكاة لمواقع الانترنت اللي هي بتنشر الإسلام، فالعلماء أجازوا هذا الكلام، قالوا حتى طبع الكتب الإسلامية ونشر الأرشطة الإسلامية كل ذلك يدخل في سهم في سبيل الله. السؤال هو عن نشر الكتاب الإسلامي والأرشطة الإسلامية في مؤسسة الدعوة، هل يجوز دفع الزكاة فيه؟ فكان الجواب الحمد لله رب العالمين وبعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة والمنعقدة بمكة فيما بين 27/4/1405 وبعد دراسة ما يدل عليه معنى قوله تعالى وفي سبيل الله في الآية الكريمة ومناقشة وتداول الرأي فيها، ظهر أن قصر معنى وفي سبيل الله في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله ده كان رأي الجمهور، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب وفي سبيل الله على المجاهدين. القول الثاني أن سبيل الله شامل وعام لكل أطراف الخير والمرافق العامة المسلمين من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس وكذلك فتح الطرق وما ينفع الدين وينفع المسلمين. المهم أنه انتهى بعد مناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي، نظرا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة اللي هو دفع الأموال لنشر الدعوة ومصالح المسلمين ومرافق العامة والمساجد، قد قال به طائفة من علماء المسلمين وأن له حظا من النظر في بعض الآيات مثل قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى، والأحاديث الشريفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أردت أن تخرج امرأة للحج قال فهل خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج اللي هو عبادة في سبيل الله، ونظر القصد من الجهاد بالسلاح وإعلاء كلمة الله ونشر دينه بإعداد الدعاء ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم فيكون كلا الأمرين جهاد، يعني نشر الدعوة جهاد وكذلك دفع المال للغزاة يعتبر جهاد. كذلك قال أيضا ونظرا إلى أن المحارب بالغزو الفكري والعقدي الذي يحارب الملاحدة وغيرهم من أعداء الله هذا يعني وإن هؤلاء لابد من دعم مادي ومعنوي، فنهى تعالى عن المسلمين أن يقابلوهم يعني يقابلوا من يشككوا في عقائد المسلمين بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى. إذن يجوز دفع الزكاة للذين أوقفوا أنفسهم للدعوة إن كانوا محتاجين إلى ذلك. السؤال الثاني هو صرف أموال الزكاة لصالح المواقع الإسلامية على الإنترنت، السؤال طبعا كان الجواب من شيخنا الشيخ ابن جبرين رحمه الله، قال نرى والحال هذا جواز دفع الزكوات لدعم ميزانيات تلك المواقع لأنها من سبيل الله الذي هو أحد مصارف الزكاة، فإن الدعوة إلى الله ورد شبهات المشركين والمبتدعة من أقوى الأسباب للدخول في الإسلام الذي هو القصد الأكبر من قتال الكفار، فليس القصد من القتال مجرد قتل الأفراد ولا الاستيلاء على الأموال والبلاد، وإنما القصد دعوتهم إلى الله وإدخالهم في الإسلام. ولهذا جاء في حديث بريدة عند مسلم قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، ثم قال فإنهم أبوا فسلهم الجزية، ثم قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقتلهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل إلا بعد أن يبدأ بالدعوة الإسلام. الشهادة ولا شك أن شبكة المعلومات الإنترنت قد سدت ثغرة علمية ودعوية على ابتداء الساحة الإسلامية حيث تم دخول كثير من المسلمين عن طريق هذه المواقع الإسلامية. الشاهد من الكلام يجوز دفع الزكاة لمواقع الإنترنت التي تدعم الإسلام وتنشره، أقول وقياسا عليه يجوز دعم القنوات الإسلامية للزكاة وهي في مصرف وفي سبيل الله. إذن يا أحباب بفتح ابن عثيمين وكبار علماء الحرم والمجامع الفقهية يجوز ذلك ويعد مصرفا، كذلك في من مصارف الزكاة دفع أهل ابن السبيل وهو الإنسان الغني الذي انقطع به السبيل ولا يجد ما يبلغه إلى أهله يجوز أن نعطيه الطريق. السؤال الأخير هل يجوز دفع الزكاة للمتسولين؟ بالاستقراء وجدنا أن غالب المتسولين لا يستحقون الزكاة، غالب المتسولين هم محترفون لأكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز لك أن تدفع الزكاة إلا من تيقنت حاجته وأنه من أهل الزكاة أو من الذين يجوز صرف الزكاة له. أنا سعدت بلقائكم في هذه الحلقة وعلى أمل أن ألقاكم دائما على خير، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.